بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحمد الله تم المطلب في ما ذكرنا من أن صيغة الأمر موضوعة للإرسال، وأن هذا الإرسال في الحقيقة يستفاد منه الوجوب إذا خلا من القرينة بالتقريب الذي تقدم. موضوع من الموضوعات التي قد يكون لا تطرق في الأصول، وإنما تذكر نتف عنها في بعض تفاصيل البحث الفقهي، هو موضوع الأوامر الاستحبابية. هذه المسألة أعتقد أنها من المسائل المهمة جدا التي تنطبق عليها الضابطة في البحث الأصولي، والتي ينبغي إيلاؤها العناية الفائقة، لأنها لم تأخذ نصيبها في التأصيل في أبحاث الأصول. ولهذا نحاول المحاولة إن شاء الله نتعاون فيها جميعا، نحاول لأن يعني نحقق بعض خصوصياتها مما يساعد على تذليل المقدمات وجعلها بيد الفقيه لتيسير عملية الاستنباط في هذا المجال. والموضوع ليس مهما فقط من حيث أهمية الأحكام الاستحبابية فحسب، بل هو مهم أيضا من جهة القدرة على التمييز، يعني تطوير الكفاءة والملكة للتمييز بين الأوامر الاستحبابية والأوامر الوجوبية. وإذا أردنا أن نتكلم يعني معاناة الطلبة، المشاعر العلمية يعني أقصد بمعاناة الطلبة، أول ما يبدأ واقعا كان يضيق صدري عندما أجد أنه في كثير من الأحيان عندما ندرس بمعاناة وأمثالها نقرأ رواية بها أوامر إحنا نبنى على الاستحباب. احنا دارسين كثيرا في الاصول ان الامر موضوع للوجوب وصيغة الامر موضوع للوجوب والى اخره، واذا بهم يبنون ويحملون على الاستحباب لادنى مناسبة، وفي بعض الاحيان لا تبدو المناسبة واضحة، بحيث ان كنت في بعض الاحيان اكاد يعني اشك بان كل هذا المنهج بخلل، وان الواجبات التي بأيدينا هي ليست إلا نزرا قليلا من مجموع الواجبات في الشريعة. هذا الأمر يخطر في الذهن، يحتاج إلى ملاحظة وإلى بحث عن الأوامر الاستحبابية من أجل أن نقيم المطلب. ولا يبقى هذا الأمر، نحن عندنا كثير من الأمور في ارتكازات الفقهاء هي واضحة، ولهذا قد يكون احنا النتائج التي ننتهي اليها لا تغير النتائج الفقهية، ولكن هي ليست مؤصلة. وهو عموما علم الأصول هو نشأ على هامش الفقه، وتدريجيا القواعد العامة والعناصر المشتركة في الاستنباط هي تؤخذ وتودع وتوضع في موقعها من علم الأصول، وهكذا تنامى علم الأصول. على أي حال، لا ريب أن الأوامر الشرعية التي يراد منها الاستحباب كثيرة جدا، بل ربما تكون أكثر من الأوامر التي يراد منها الوجوب. ومن ثم فلا بد من الوقوف عندها وتحليلها وتبين المهم من قرائنها. فنقول إن البحث في هذه الجهة تارة
يكون بحثا ثبوتيا، أي بمعنى أنه يحاول أن يعرف المنشأ في كثرة الأوامر الاستحبابية. هذا أمر لا يرتبط بمقام الإثبات ولا يرجع إلى التشخيص، وإنما يرجع إلى التفسير والتحليل لهذه القضية. لهذا شأنه أن يكون في عالم الثبوت وليس عالم الإثبات. وأخرى يكون البحث إثباتيا، بمعنى أنه يحدد القواعد والضوابط النوعية للظهور القفي. فأما من الناحية الثبوتية فلا يخفى عليكم أن الحكم الشرعي الإلهي لما كان تابعا للمصالح والمفاسد بحسب ما تقدم تحقيقه مفصلين، ذكرنا هناك أنه الحسن لا يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح. وأيضا كانت هنالك بعض الأدلة التي تدل في الجملة على أن المنشأ في التكاليف الشرعية هو المصالح والمفاسد في المتعلقات، إلا ما خرج بحالات استثنائية. لما كانت الأحكام الشرعية بناء على ما تقدم هي تابعة للمصالح والمفاسد، فإن ملاك الرجحان في الأفعال يكون شائعا جدا، لماذا؟ لأن أدنى مناسبة موجبة لحسن الفعل، تدرون الحسن مراتب كثيرة، فأدنى مناسبات فضلا عن مناسبات البينة الواضحة هي توجب تشريع الاستحباب له. فبعض الناس المصلحة ملزمة، فهذا يوجب ماذا؟ يوجب تشريع الوجوب، يقتضي تشريع الوجوب، يصير المصلحة ملزمة يصير هكذا. بل لابد أن نضيف إلى هذه النقطة أن بعض المصالح الملزمة تتزاحم في مقام الملاك مع مصلحة التسهيل والخلق والعباد، عادة يضايقهم الإلزام. فما أكثر ما تكون لدينا مصالح هي بطبيعتها ملزمة لو خليت وطبعها، لكن لأن الإلزام بها سيوجب التضييق، ومصلحة التسهيل هي من أقوى المصالح الشرعية التي نظر إليها الشارع، وربما عبر عنها ببعض كلماته من قبيل: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ما زال رسول الله يوصينا بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني كان هنالك مصلحة ملزمة والقضية من أن يورث يعني سوء إلزام، صحيح. وأمثال ذلك من الأمور التي حتى إذا ما وصلت إلى حد الإلزام من القريب جدا أن المنشأ، أنا لا أدعي موضوع الجار مو واضح أنه المنشأ هو التسهيل، ولكن قضية السواك واضحة، لكن على أي حال من القريب جدا أن مصلحة التسهيل في بعض الأحيان تحول دون تشريع الوجوب لبعض الأمور التي تكون مصالحها عالية وملزمة بحد نفسها وبطبيعتها الأولية. وهذا يقتضي ماذا؟ أن تضاف عندنا كمية جديدة من الأحكام الاستحبابية، لا بسبب القصور المقتضي فيها، وإنما بسبب مزاحمته بمانع التسهيل الذي يمنع من الإلزام، من التسليم غايته يمنع من الإلزام، ما يمنع من الاستعمار. واضح إن شاء الله. وعليه فإن كثيرا مما ورد، هذا راح نوصل إلى نتيجة مهمة أرجو أن يعني نحسب لها حساب، فإن كثيرا مما ورد من الأوامر غير الإلزامية، نحن نعلم أنها غير الإلزامية، في شؤون الصحة والاقتصاد، يعني أوالم المعاملات كلها والتربية والعشرة، لا مبرر لحملها على كونها أوامر إرشادية صرفة. هنالك نفس في الاستنباط عند البعض يقول هذه الأوامر التي عندنا التي يحسب الفقهاء أنها استحبابية ويسجلونها في أبواب الآداب والسنن، هذه في حقيقتها إرشادات من الشارع. هذا الأمر البعض قد يكون ابتداء يميل إلى هذا الأمر، ليش؟ لأنه يقول هي بالتأكيد أكو مصالح الشارع اللي تنبه إلها، هذا هم كأنه مو مهمة بحيث نحاسب عليها وكذا، فش يصير هو دور الشارع إرشادي، فهو يرشد يبين هذه الأمور. بينما إذا اكتفتنا إلى هذه الخلفية الفكرية أو فلنقل يعني المعرفية في حقيقة الحكم وكونه ناشئا من ملاكات في المتعلقات، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بالعكس، راح نفهم أن الشارع من لطفه بنا أنه استحب لنا بعض الأمور التي فيها مصالح. مرة احنا نستغرب بعض الناس تضيق صدورهم وشنو يعني كل شيء دخل بالشارع، بعض ما هي موكولة إلى الناس، ما يلتفت إلى هذه النقطة، ما يلتفت إلى هذه الجهة. مثلا شارع يقول أنت يستحب أن تبدأ بالملح، ابدأ بأكل الملح مثلا واختم بالملح، يقول هذه قضية مرتبطة، وأنا سمعت هذا مباشرة من بعض الشخصيات، القضية مرتبطة بماذا؟ بشؤون أنه يصير تعرق مثلا بالجزيرة العربية كثير، فيكون هنالك حاجة إلى زيادة استعمال الملح، فيصير أوامر من هذا القبيل. هذه قضية مو أكثر من تعليمات وإرشادات، إرشادات من الشارع لأجل التنبيه إلى بعض الأمور. وأما إذا ارتبطت القضية بالعشرة وأمثال ذلك، يقول هو حتى تستقيم الأمور، شلون بعض الأحيان الأب يعلم ابنه أصول اللياقات الاجتماعية، الشارع أيضا يعلمه أنه إذا مثلا واحد صافح وياه ما يسحب إيده من باب مثلا إظهار المودة، أن يلقى الناس بوجه مثلا بشير مبتسم ما أشبه ذلك. شلون إحنا الآن نشوف بعض التعليمات الاجتماعية في الآداب العام تأتي، بعضهم يسميها تكيت، بعضهم يسميها ما أدري كذا علاقات، فالشارع عدة أيضا تعليمات من هذا القبيل. هذه التعليمات لا تعد أن تكون كما يبين الآخرون هذا الموضوع الذي يرتبط بهذا الجانب، وكذلك في التربية، وكذلك في بقية المجالات اللي هي واضح بها إلها آثار. إحنا هذا الأمر ما راح نقدر نمنعه، يعني مذاقنا العام ما راح يصير بهذا الشكل. لماذا؟ لأن إحنا من أول عارفين أن الشارع هو من لطفه أنه هو يعتني بالمصالح التي تكون في الملاك في الأفعال، ويشرع على طبقها رعاية لتلك المصالح، هو هذا من شأنه. فإذا كان هنالك شيء حسن لماذا لا يشرع له؟ المفروض أن المقتضي موجود، المانع مفقود، لماذا لا يشرع له؟ الاستحباب ما بيه حرج وضيق وخلاف مصلحة التسهيل، بالعكس الاستحباب فرصة للمزيد من التطور والتكامل. فبعد الالتفات إلى هذه الأمور وأيضا البناء على ظهور الكلمات الشاعرة، يعني هذا النفس الذي يريد أن يحمل على الإرشاد ويحاول أنه في كثير من الموارد التي تحتمل الأمرين هو ما يبني على المولوية ولا يبني على الاستحباب وإنما يبني على الإرشاد، هذا النفس لا يكون في محله. لماذا؟ لأن هو الظاهر من العبارة عندما يأمر على الأقل بالأوامر، سمرة هو يخبر عن ترتب آثار قد يكون ما يقدر نستفيد استحباب، لأنه يقول إذا فعلت كذا سيحصل كذا، فإنه مثلا أجلب للمودة مثلا، فإنه أحفظ للسر وما أشبه ذلك من الأمور. هذا ما نرجع ينبهنا كيف نحفظ خصوصياتنا، كيف مثلا نحفظ علاقاتنا وانسجامنا الاجتماعي وما أشبه ذلك من الأمور، لا بأس، لأننا ما عندنا أمر، ما عندنا دليل على التكليف. أما من يصير عندنا أمر، يصير عندنا صيغة إفعال نبني على ذلك نأولها، بعد راح يصير كأنه إحنا نحتاج إلى قرينة خاصة نخرج بها عن الظاهر، ومن ثم فالأصل يكون في هذه الموارد هو البناء على الاستحباب. ونادرا ما كان لدينا واجب في الشريعة إلا اقترنت معه مستحبات عديدة. هذا يناسب ما نقول، هو طبيعة الشارع في باب العبادات كل عنده مستحبات، يعني هناك فيض تشريعي، تشريع نعمة بعد واضح، هذه الأمور بعد إن شاء الله من تحترون من المبادئ، ما يحتاج أن نرجع نستذكرها من بين أدلتها. هناك فيض تشريعي، غزارة في التشريع الاستحبابي في العبادات، هناك بعد عادة بعد ماكو احتمالات إرشاد، فهو يعني ماذا تشعر أنه دأب الشارع، طريقة الشارع هو أنه يغدق على عباده ببيان السنن والمستحبات له. فمثل ما بالصلاة عندنا كثير من الأمور مستحبة، أكثر الأمور الواردة في الصلاة هي استحبابية، أكثر الأوامر هي تكون استحبابية، الأوامر الإلزامية محدودة قليلة جدا، أكثر استحبابية. أصل الصلوات المستحب أكثر من الواجب، صحيح ولا أضعاف مضاعف أصل الصلاة، ثم تعال إلى الآداب، ثم تعال إلى التعقيبات، ثم تعال إلى المقدمات، ثم إلى الجماعة وما أشبه ذلك من الأمور، كل هذه مستحبة، معنوية الواجب هو هذا. وعليه فإحنا لابد أن نتقبل أن يعني هذا الأمر يهضم بحيث يصير ضمن المرتكزات العامة، أن الشارع هو بطبيعته أنه يعطي ويشرع مستحبات كثيرة. فنادرا ما كان لدينا واجب إلا اقترنت معه مستحبات عديدة، فالمستحبات في الصلاة والزكاة والحج، بل حتى في الجهاد والأمر بالمعروف كثيرة جدا تزيد على الواجب منه فضلا عما هو واجب في المعاملات والعلاقات. ما يجب في المعاملات والعلاقات جدا محدود، أوفوا بالعقود ما أدري كذا من هذا قليل، هذه الواجبات محدودة جدا. الاستحباب في هذا المجال هو الأكثر، هو الشائع بدرجة أكبر. نعم الملحوظ، وأنا إلى الأمس القريب كنت أحسب أن صيغة إفعال في الدلالة على الاستحباب كثيرة جدا، ولكن عندما قمت بصبر بحثي ومراجعة للنصوص المستحبة في مختلف أبوابها، وجدت أن أكثر الأساليب التي يعبر الشارع بها عن مستحباته وليس بصيغة إفعال، أكثرها بصيغ وبأساليب مختلفة. فالملحوظ في الأحاديث الشريفة التي تدل على أحكام استحبابية أنها لا ترد في أغلب الأحيان بصيغة الأمر، بل ترد بلسان بيان الأجر، وهذا شائع جدا، أو بلسان بيان الفضل، يقول هذا أفضل من هذا، أو هذا كالحج والعمرة، كفضل الحج والعمرة، كفضل الشمس على القمر مثلا، يعني يصير مقارنات بأمور أخرى، كمن تصدق مثلا بجبل أحد، بمثلا مقدار جبل أحد مثلا ذهبا وما أشبه ذلك منهم، يعني يبين إما أجر وإما فضل، أو يبين المحبوبية عند الله عز وجل، ولهذا أحب إلى الله من كذا، يحبه الله كذا، أو المحبوبية عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو عند الأئمة صلوات الله عليه، بعض الأحيان يقول أحب إلي، وهذا من أبلغ الأساليب التعبيرية، إن هو يربط الاستحباب بالولاء، هو ما دام أنت تحب الله، فإذا هو أحب شيئا أنت تحاول أيضا أن تفعل ما أنت، وأنت تحب رسول الله، فمحبتك وولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وآله هو يصير دافع، بعض الأحيان دوافع مصلحية نافعة في الدنيا، بعض الأحيان مصالح أيضا نافعة للعبد في الأخرى أيضا مهمة، وإن كان هي لابد ويعرف عندما يكون له هذا الأثر في الدنيا أو في الأخرى لأنه محبوب، يعني لا تنفك المحبوبية عادة، ولكن الذي يبرز في مقام بيان المستحب ويبين هو ماذا؟ هو الأثر والأجر. أنت مثلا لاحظوا روايات زيارة الحسين عليه السلام، هذه هي من أهم المستحبات، أو زيارات الأئمة صلوات الله عليهم عموما، شوفوا الألسن مالتها، وهذا جدا مهم ونافع مفيد جدا، الإنسان أصلا يبحث في هذا الموضوع ويفصل القول فيه، لكن نحن نأخذه من حيث اهتمامنا وحاجتنا الأصولية فقط، لا ننزلق يعني بتفاصيل البحث، وإن كان هو بحث نفيس جدا ربما يكون له وقته، وفي بعض الأحيان لا أصلا ما يبين الاستحباب، يعني عفوا ما يبين الثواب، وإنما يبين الفضل أو يبين المحبوبية. مثلا يعني حتى تصير واضحة ذكرنا مثال واحد ليس إلا، روى الكلين عن عدة من أصحابها، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب إلي من أن أعتق رقعة، أن هذا محبوب عنده، فهذا المحبوب اللي عنده من جانب هو يعبر عن كرامة، فمن يأكل عنده يشعر بالسرور أكثر، هذا في التعبير هو عن لطفه هو وكرمه، من جانب آخر هو هذا بما أنه سلام الله عليه هو الإمام، يعني الذي يؤتم به لكل مأموم إماما، يحتدي بنوره، يأخذ منه، يتعلم منه، يكتفي أثره، فهذا هو أيضا يرسم الطريق من هذا القبيل. ودونك أبواب المستحبات واقعا كنوز، وهذا جدا مهم، لأن إحنا معرفة ألسن الشارع وطريقة التعبيرية وملاحظة مقارنات الأمور وكيف أنه بعض الأحيان مستحب واحد تبين بأساليب عديدة الأدلة على الاستحباب، إحنا انطباعنا يعني البدوي الفقهي أو الأصولي كأننا عندنا ضالة واحدة، نريد نعرف أن هذا واجب لو مستحب، وقد نغفل عن خصوصيات الأساليب التعبيرية، لكن هي فيها كنوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم ونافعة جدا. ومن المهم جدا الإنسان هو يلتفت إليها ويستفيد منها ويحللها ويقارن بين بعضها البعض. ومع ذلك فإن ما ورد من الأوامر في المستحبات وإن لم يضاهي ما ورد في الواجبات، احنا ابتداء كنا نحسب الأوامر أكثر من الواجبات، لكن قلت بعد البعض اكتشفنا العكس أن الأوامر أكثر وجوبية، ولكن يبقى سأكثرها أو كثير منها ما أقدر أجزم يعني، لكن يبقى أكثر الأوامر الاستحبابية أساليب التعبير فيها، أو عفوا أكثر الأحكام الشرعية الاستحبابية أساليب التعبير عنها ليست من خلال الأوامر، هذا الذي جدا صار واضح عندي. ولكن هل أن الأوامر الاستحبابية هي بقدر الأوامر الوجوبية أقل أكثر؟ صعب يعني الإنسان يصل إلى شيء من هذا، لكن المهم توجد عندنا أوامر استحبابية كثيرة. فهذه الظاهرة تجعل استفادة الاستحباب الكثرة تجعل استفادة الاستحباب من صيغة الأمر بل حتى من مادة الأمر تجعلها أمرا مألوفا أزيد مما هو متعارف بين الموالي العرفيين. على بعض الأحيان نريد نفهم الشرع بالفهم العرفي، بعض الأحيان نريد نقيس الشرع على الشرع العرفي، الأول حسن جدا ومنهجي والثاني باطل جدا وقياس. وهذا النفس اللي هو قد ما يتقبل بعض الأحيان الأوامر الاستحبابية ويحملها على الإرشاد وما أشبه ذلك، ربما هو خلفيته هو القياس بالحال الأصيل. وإحنا مشكلتنا أنه في بعض الأحيان قد لا نضع الأمور في مواضعها. إحنا جدا مهم أن نكون عرفيين، جدا مهم أن نكون عرفيين، لكن عرفيين وين؟ في الفهم، لأن الشارع خاطبنا بلسان العرف، لكن مو عرفيين بأنه ننزل من مقام الشارع وشريعته ونعتبرها كأنها كشريعة العرف. هذا مو عرف، هذا قلة إيمان، ضعف إيمان، مو عرف. هذا عرفت لتفهم جميل جدا، هو الشارع خاطبنا بلساننا بلسان قومه، هكذا ورد في الكتاب العزيز، هو هذا لسان التوضيع الفهم. أما أنه إحنا نريد نعرف حقائق التشريع فيصير عندنا انطباع أولي أن حقائق التشريع هي على غرار ما عندنا عرفا، هذا يعني ما يعني ما فاهمين الشارع. أنت مثل تعرف أي شيء وتعرف الفاعل وتعرف خصوصياته حتى تتميز عن غيره. الشارع أصلا ما معقول أنه واحد يخطر في باله أنه يقارن بين الشارع وبين الموالي العرفيين. الموالي العرفيين ربما أصلا هم عادتهم هذه، عندهم ضعف اهتمام بتوصيل أتباعهم إلى كمالاتهم، ما عندنا هذه العناية اللي موجودة في الدين، ما موجودة هذه المدى المستوى من العناية. أو أيضا قلة بيانهم لإراداتهم، من يصير إرادة ضعيفة عندك قد ما يبينها، بينما الشارع من يبين إراداته. والمولى العرفي بعض الأحيان أصلا مو همه أنه يكمل أتباع، أصلا مو يم العالم، المولى العرفي اللي يوصل إلى أغراضه فيبين إراداته، فبعض إراداته ملزمة طبعا يصير عنده اهتمام عالي به يبينه، بعض الإرادات ضعيفة مو ملزم ما يبين، يهتم ما يبين، قد يبين بعضها لا أقول، لكن مو دائما يهتم يبين. خصوصا أنه يجد أن في الأمر ثقل كأنه على من يبين له. كثير من الأحيان حتى الإنسان مع أقرب الناس إليه هو ما يبين إراداته كاملة، يشعر أنه خاف يصير أبي، ولو أنه خاف طرف المقابل يكلف نفسه، صحيح لو لا؟ فإذا من أين سنعرف؟ أولا هو إدراك الكمال عند المولى العرفين هو محدود جدا، هو ضعيف جدا. ثانيا اهتمامه بأن يوصل أتباعه إلى ما يعرفون من ما يعرفه من كمالاته هو ضعيف. ثالثا هو أصلا بعض الأحيان ما يهتم بكمالاته وإنما يعبر عن رغباته وميوله وإراداته، أيضا هو إعراب عنها وتعبير عنها ضعيف ومحدود. فإذا ماكو مجال للمقارنة، أصلا ماكو مجال للمقارنة. هذا كله نتف من الجوانب الثبوتية في هذه المسألة. إذا كان عندكم أي إضافة أيضا، وهذا بعد وقت أنه نتأمل ونبلور هذه المقاعد. وأما من الناحية الإثباتية، بالكم إضافة الآن أو بعدين إذا خطر في ذهنكم شيء في مقام الثبوت أيضا إن شاء الله توافون به تنظيفا. وأما من الناحية الإثباتية، من الناحية الإثباتية وهي الأهم في المقام، فإن هناك قرائن عديدة عامة قد تصلح عادة لإفادة الاستحباب إن كانت موجودة في الكلام. إذا كان الكلام مقترنا بها هي تنفع في إفادة الاستحباب، فحيث نخرج عن الضروب الوجوب. وهذه القرائن أيضا ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار، منها ذكر الأثر الوضعي الحسن غير الملزم. فإذا هو أمر لكن أمر مثل كأنه علل أو قرن بذكر الأثر الوضعي غير الملزم، هذا يصير مناسب جدا لأن هذا الأمر استحبابي عرف، يعني كأن المنشأ في هذا الأمر خصوص إذا ظهر أن المنشأ في هذا الأمر هذا بعسر جدا واضح. لكن بعض الأحيان حتى إذا ما صرح بالتعليل وإنما ذكر كأثر، هو هذا أيضا يكون مناسبا عرفا لاستفادة الاستحباب. مثلا قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني تحتملون أن هذا وجوبي، سواء هو أمر شخصي مو أمر عام، لكن تحتملون أنه وجوبي الظاهر من استحباب. طبعا احنا اذا جينا على المذاق الاخر اللي هو يفتهم الارشاد، لكن بعد احنا بعد صار واضح بعد ما عندنا نزعة للبناء على الارشاد، وانما مذاقنا انه الاقرب لا انه هذه الامور هي استحباب تأخذ على ظاهرها. وقلنا انه مناشئ الحمل على الارشاد ربما هي سببها المقارنة بين الشريعة وبين العرف، فمن احنا كشفنا زيف كثير من المناشئ بعد استفادة الإرشاد تتوقف من ابناء الإرشاد، وإنما نأخذ بظهور الكلام إلا أن يتبين لنا الإرشاد بوضوح. وأيضا نعم
شنو المعنى هو مستحب؟ هو في مقام احنا وجود مصلحة ما يكون مبرر للإرشاد، لأن المصلحة هي عامة أن تكون منشأ للاستحباب أو منشأ للإخبار عن وجودها، يعني الإرشاد إليها، الإرشاد يرجع إلى الإخبار تقريبا، صحيح؟ هو اصلا هو الامر هو ظاهر الارسال. شوفوا هو احنا ليش قلنا انا من اول ملتفت الى هذه النقطه وكنت اقر يعني بمناشئها وحاولت انه اعالج الامر، لا باس هالشي قضايا بالتدريج هي تتضح.
شوفوا احنا عندنا هزي اليك، هذه مو صيغه امر، صيغه الامر مبدل على الارسال. عن هذا بطبيعته الارسال هو يقتضي ماذا؟ الدلاله على الاستحباب او الوجوب. الوجوب قطعا ما مراد لاجل القرائن الموجوده المحفوفه بالكلام. شو تناسب؟ راح يدور الحال بين الارشاد وبين الاستحباب. الارشاد قلنا انه هو نزعه عند البعض يتجه اليه. ليش؟ مناشئها هذه الاشياء. لكن اذا اتفقنا ان الشارع لادنى مصلحه وكمان هو يغدق على عباده بلطف تشريعاته. شوف لا بعد ليش تجنبنا؟ مثل ما هو اوامرنا الصلاتيه بها دقه عاليه بحيث نظرك هكذا اتذكر، بس انا ما مراجع الروايات بس باللمعه هكذا ببالكم يعني لعله، بس انت ربما جديد وعهد اكثر من عندك تدريس اللمعه. لكن من قديم في ذهن انه انت اذا كبرت وين يكون عينك وقت التكبير؟ واذا ركعت وين يكون نظرك؟ واذا سجدت وين يكون نظرك؟ واذا جلست وين يكون؟ يعني حتى موضع عينه محدد ومبين، وحتى ما يسبق منه الى الارض وهو يهوي محدد، التفاصيل الدقيقه. فهو الشارع يعني له نحو تشريع، يعني خلينا نقول طريقته التشريعيه، ان الجزئيات الصغيره هو يبين محبوبيتها عنده ويعطي توجيه للعباد بان يفعل. ومثل ما هناك هذه امرأة عندها خصوصية معينة هو أيضا يوجه. لو قايل مثلا أنه إذا هززت بجذع النخلة سيتساقط عليك، هذا نقول هذا الإرشاد قاعد يبين ارتباط بين هز جذع النخلة وبين تساقط الرطب. وإن كان هو هذا أمر قد يكون تكوينا، هز الجذع ما يوجب تساقط الرطب، الجذع عادة قوي، اذا هو النخيل مثل هذا نخيلنا يعني، فهذا يعني اكو بها جنبه اخرى يعني. المهم فهذه القضايا احنا نجيب امثلتها مو حتى نتناقش بها، لانه ربما بعض الامثله بها خصوصيات. انا اللي يهمني الكبرى، والمثال تدرون الاستغراق فيه ليس اساسيا الا بحدود ما يعرف الكبرى. وما رواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفل عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: تصافحوا فانها تذهب بالسخيمه. هذا هم ما تدرون عنه ارشاد؟ واضح هذا استحباب.
واضح الاستحباب
باعتبار ذهاب السخيمه مراد الارشاد. شنو المانع؟ هو بده يطلع هذا مقدمه له ومعرف له. احنا اذا نفسنا ارشادي نقول هو بالحقيقه هذا ما مطلوب، هذا من باب محقق له فيرشد لان هذا يحقق مو اكثر من هذا. اذا نريد نقرب الارشاد ايضا نقدر نقول هذا، هو فقط ذاك مستحب مو هذا، هذا بعد مو مستحب. ليش نخلي مستحبات اثنين؟ لا احتمال ان يكون ارشاديا انا ما انفي، احنا نريد نقول ظاهر الادله ما هو، وأن هذا الذي هو الشائع في ألسن كبار فقهائنا عندما يذكرون السنن والمستحبات وأمثاله ويجيبون روايات من هذا القبيل. هذا بعد مو احنا نعتبر أنفسنا الآن احنا عندنا نظرية جديدة وأن هاي الأمور إرشادية، بالعكس احنا نميل وين كنت سابقا مع الغفلة عن هذه المقدمات ربما كنت أميل إلى الإرشاد مع المائلين بدون أن نبحث القضية بحثا مفصلا. الأمور من تكون انطباعات عند الإنسان بدون أن يعطيها الاهتمام البحثي ويركز بها ويقوم يحسب مقدماتها وخصوصياتها والثبوتية والإثباتية، ربما هو ينتهي إلى بعض النتائج، هذه اللي نسميها النتائج السطحية. ولهذا الإنسان قناعات المبدئية أصلا مقابل أن يعول عليها، لأنه مجرد نفسه ما أكثر أن يصير عنده قناعات أولية في أشياء أصلا ما يمكن أن يعتمد عليها. من يبحث غير شكل بعد يصير المطلب مختلف. على أي حال
وكذا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزاوروا فإن في زيارتكم إحياء لقلوبكم وذكرا لأحاديثنا وأحاديثنا تعطف بعضكم على بعض فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم تعطف يسأل ما أدري ربما هي توجب عن الانعطاف بعد لا عندهم تعطف أو تعطف فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ضللتم وهلكتم فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم هذا فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم هذا لسان مرتبط بما مرتبط بتحذير هذا خذوا بها هن فمن عند الوجوب يعني لزوم طاعة أهل البيت والأخذ بأحاديث فمن عند الوجوب صحيح لو ليش لأنه هو الأثر الذي ترتب عليه وهذا هو النجاة هذا بعد واضح يدل على مثل وجوب مثلا التفقه في الدين والحذر لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون شو من هذا القبيل نفهم من عند اللزوم ولكن ما قبلها من يستفهم من عند اللزوم ظاهر أن الأمور هي بطبيعتها مو لازم حسن وهي ذكرت كآثار وضعية فهي تدل على الاستحباب وليس مجرد الإرشاد فلا هو وجوب ولا هو إرشاد فهذا المثال أصلا هو يصلح نموذج لكلا الأمر يعني له ولمقابله عندما يكون الأثر ليس مجرد أثر وضعي بفائدة ومحدود وإنما فيه هذه الجهات الأخرى على أي حال هذه بعض هذه القرينة الأولى وهناك قرائن أخرى يأتي الحديث عنها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.